منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. مشاهدي الكرام، هذه آيات من سورة البقرة، جاءت عقب الحديث عن الحج وأحكامه. وفي آيات الحج ذكر الله تبارك وتعالى أن الذين يشهدون المشاعر ويؤدون المناسك قسمان: كافر لا هم له إلا الدنيا، ومؤمن يرجو الله تبارك وتعالى من فضله خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صنف من أصناف الناس ملأ حب الدنيا قلبه، فهو إذا أكرم بشهود مواطن إجابة الدعاء أو أوقات إجابة الدعاء لا يسأل الله شيئا إلا الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وبحج على عرفات، في مزدلفة، في منى، عند الجمرات، في الكعبة، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فذكر الله تبارك وتعالى أن الذين يشهدون مشاعر الحج قسمان: كافر ومؤمن. وقد ذكر سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أن الناس ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. فلما ذكر في آيات الحج صنفين وهما الكافر والمؤمن، أتبع ذلك بذكر حال المنافق، فقال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الإعجاب هو الاستحسان، حاجة عجباني يعني استحسنتها فأعجبتني. الاستحسان، الإعجاب هو الاستحسان. ويقال أعجبه الشيء إذا راقه واستحسنه ورآه عجبا. والخطاب يعجبك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح الخطاب، ومن الناس من يعجبك يا نبينا قوله، ومن الناس من يعجبك أيها المخاطب قوله. في الحياة الدنيا للعلماء في هذه الجملة قولان، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هذا الظرف متعلق بماذا؟ فقال بعضهم من الناس من يعجبك قوله وأنت أيها النبي أو أيها المخاطب في الدنيا، يعجبك قوله في الدنيا دون الآخرة، لأنك في الدنيا مأمور بالظاهر، أمرنا أن نقبل ظاهر الناس ونذر سرائرهم إلى الله عز وجل. فمن أظهر الإسلام شهدنا له بالإسلام، فإن كان صادقا من قلبه فهذا هو المسلم حقا في الدنيا وفي الآخرة، وإن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا هو منافق، تجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا ويوم القيامة يكون في الدرك الأسفل من النار. فقال فريق من العلماء ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لأنك تأخذ بالظاهر وهو منافق يظهر خلاف ما يضمر ويقول ما لا يفعل، يعتمد على خلابة اللسان في غش معاشريه وأقرانه، فهو يوهمهم أنه مؤمن صادق نصير للحق والفضيلة خاذل بالباطل والرذيلة، متق لله في السر والعلن، مجتنب للفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا يريد للناس إلا الخير، ولا يسعى إلا في سبيل النفع العام والمصلحة العامة. هكذا يقول بلسانه ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك بالله أنه صادق، وربما قال يعلم الله أنه صادق، يشهد الله أنه ما أراد إلا الخير، يعلم الله أنه ما يريد إلا المصلحة العامة، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، أي هو في نفسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن يتودد إليهم ويتقرب إليه، فهو في داخله يبغضه ويكرههم ويحقد عليهم ويحسدهم ولا يحب لهم الخير ولا يتمناه، وعلى لسانه يظهر خلاف ذلك تماما. وقيل إن الخصام هو الجدال، وهو ألد الخصام، قيل الخصام الجدال، يعني هو إنسان أعطي من الفصاحة والبلاغة وطلاقة اللسان ما إذا ناظر أو حاور أو جادل أقنع من أمامه بما يذهب إليه وبما يراه، وهو يغشهم ويخدعهم بما أظهر لأن باطنه بخلاف ذلك. وفي هؤلاء الناس يقول الشاعر الحكيم يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فقال فريق من العلماء قوله تعالى في الحياة الدنيا متعلق بالمخاطب، ومن الناس من يعجبك قوله وأنت في الحياة الدنيا، لأنك مأمور بالظاهر، إنسان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يجوز لي أن أقول كذاب منافق، لا يجوز أبدا، أقبل ظاهره وأترك سره إلى الله تبارك وتعالى. أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما كان في غزو من الغزوات فنظر فإذا رجل من المشركين يقول لا يكاد أن يقتل مسلما أو لا يحب أن يقتل مسلما إلا قتله، فلما قتل المسلمين كثيرين يعني أخذت الحمية أسامة وأراد أن يفأر لإخوانه شهداء الحق، فاختبأ لهذا المشرك وراء شجرة لينتهز منه فرصة يقتله فيه. فلما تمكن منه رفع السيف على رأسه، فالرجل لما رأى قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما رجعوا من الغزوة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسامة، فغضب عليه الصلاة والسلام على حبي وابن حبي، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قال مخافة السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ فإحنا في الدنيا مأمورين بقبول الظهر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص أنت مسلم تعصم دمك ومالك، ولك ما لنا وعليك ما علينا. والوجه الثاني للعلماء في قوله تعالى في الحياة الدنيا أن الظرف متعلق بالقول الذي قبله، أي يعجبك قوله إذا تكلم في شؤون الحياة الدنيا وأحوالها. من الناس من إذا تكلم في الدنيا وطرق كسب المال وسبل الوصول إلى السلطان وتحقيق الجاه، إذا تكلم في الدنيا وشؤونها أعجبك قوله، لأن حب الدنيا قد ملك عليه أمره، والميل إلى ذاتها وشهواتها قد استحوذ على قلبه، وصار هو المصرف لشعوره وميله، فينطلق لسانه في كل ما يستهوي أصحاب الجاه والمال، ويستميل أهل السيادة والسلطان. وإذا تكلم في الدين لم يحسن شيئا، لم يحسن يتكلم، لم يأتي بأي كلمة حق، ولا يعجبك منه أي كلمة يقولها في الدين. يبقى إذا تكلم في الدنيا أفاد وأجاد وأحسن وأبدع واستولى على قلوب الناس، في الدين لا يفقه شيئا ولا يحسن أن يتكلم في الدين. وفي هؤلاء العلماء بالدنيا الجاهلين بالدين يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فليس لهم علم إلا بالدنيا وأنسابها وشؤونها وما فيها، فهم في الدنيا حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة. حتى إن الحسن البصري رحمه الله قال في هؤلاء: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، يعني يمسك كده حتة الذهبة على ظفره يقول لك دي 2 جرام، ده 3 جرام، ده 5، ده أقل أكثر من دي الميزان، يعني صبعه يعتبر ميزان. شوف مدى الحذاقة ومدى الذكاء والخبرة في الدنيا، يمسك قطعة الذهب على صبعه يقول لك وزنها كذا. ويقول حسن: وهو والله لا يحسن يصلي، لا يحسن يصلي، عالم بالدنيا جاهل بالدين والآخرة. وفي هؤلاء وأمثالهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ثم بيّن الله تبارك وتعالى فساد عمل هذا الصنف من الناس الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا. لما بيّن فساد قوله بيّن فساد عمله وإفساده في الأرض، فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. معنى الآية أن هذا الذي يعجبك حديثه وتعجبك ذلاقة لسانه وتعجبك نبرة صوته ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح والكفالة الاجتماعية ورعاية الأرملة والمسكين يتناقض ظاهره وباطنه ويتناقض مظهره ومخبره. إنه يتقن الكذب والتمويه والمداهنة، يتقنها تماما، حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء وانكشف المستور وفضح بما فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد والحسد. إنه يعطيك لين الكلام، وإذا أعرض عنك وانصرف انصرف إلى الشر والفساد في قسوة وجفوة ولدد تتمثل في إهلاك كل حي من النباتات والحيوانات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير والتخريب، ومع ذلك فهو يحاول دائما أن يستتر وراء ذلاقة لسانه ونعومة الدهان ويتظاهر بأنه مصلح في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين الذين يسعون في الأرض فسادا. وهذا الصنف من الناس وإن خفي على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى عنهم في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون بما كانوا يكذبون. ولما كان الإفساد في الأرض أحيانا يكون عن جهل، عن سوء فهم، عن غير قصد، وأحيانا يكون عن قصد وعمد. من شأن الإنسان الذي يخطئ أن يستغفر ويتوب ويقلع عن خطئه، أما المتعمد الذي يعمل يفسد في الأرض عمدا وقصدا فهو لا يتوب ولا يستغفر. لذلك قال الله تعالى في بيان شأن هؤلاء القاصدين العامدين للفساد في الأرض، بيّن أنهم مصرون على ذلك، فقال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل اتق الله، لا تفسد في الأرض، لا تقتل، لا تسلب، لا تنتهك الأعراض، لا تهلك الحرث والناس، اتق الله، أخذته العزة بالإثم. واستكبر أن يوجه إلى التقوى، زي تقول له اتق الله، وثارت في قلبي الحمية الجاهلية، كيف يوجهه غيره إلى الصواب، كيف يقول له غير أصلح أليس مصلحا، هو يعتقد أنه مصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، فيها الكفاية له ولأمثاله. وكما قال رب العالمين: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، فحسب جهنم ولبئس المهاد. والمهاد هو الفراش، ومن كانت النار فراشه فبئس الفراش فراشه، من كانت النار فراشه فبئس الفراش فراشه. قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله. فهذا صنف من أصناف الناس منافقون يظهرون ما لا يبطنون يدعون الإصلاح وهم المفسدون يدعون الإيمان وهم الكافرون يدعون إرادة الخير والبر والتقوى وهم بخلاف ذلك تماما. فاحذر أيها المؤمن الصادق من أن تتشبه بهذا الصنف من الناس. وإليك الصنف الثاني الذي مدحه الله تبارك وتعالى حتى تتأسى به وتقتدي. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس صنف آخر بقى من الناس المؤمنين الطيبين الصالحين الصادقين المتقين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يبيعها يشري يبيع. نقرأ في سورة يوسف عليه السلام قول الله تبارك وتعالى عن إخوته وشروه بثمن بخس دراهم أي باعوه. ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاء الله سبحانه وتعالى. والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته بهم أن أرشدهم لما فيه سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم بها وتقصيرهم في حقه عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهم هذا الصنف من الناس العمل الصالح وغايته رضا الله. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا. مشاهدي الكرام نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله فابقوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز الله. أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي إحنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن إحنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي إحنا بنسميه دلوقتي أنفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. Get free. Get free.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا في أصناف الناس كما جاءت في سورة البقرة. وقد عرفنا مما سبق أن الفساد في الأرض عنوان النفاق، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أما المؤمن فالله تعالى يقول في حقه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه أي يبيعها ابتغاء مرضات الله، فهمه العمل الصالح وعمارة الأرض وغايته رضا الله، فهو قليل الكلام كثير العمل، لا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين، ولا يؤثر على ما عند الله عرض الدنيا وما عند كبرائها ومترفيها من القصور ومتاع الزينة والغرور. والله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا صفة هذا الشراء وهذا البيع بالتفصيل في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى، فعل ماضي، فعل ماضي، يبقى البيع والشراء تم. فنفسك أيها المؤمن لله، نفس المؤمن لله، لا للشهوة واللذة البهيمية ولا للمكر الشيطاني. فمن آثر شهوته على مرضاة ربه والتزام حدوده والمحافظة على دينه فلا وزن له في سوق هذا البيع ولا قيمة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في هذه الآيات مشاهدي الكرام دروس وعبر، ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ أولا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فعلينا ألا نغتر بزخرف القول والكلام المعسول واللسان الحلو حتى يصحبه العمل الصالح. علينا ألا نغتر بعذوبة اللسان وحلاوة الكلام حتى نرى مع ذلك عملا صالحا. ثانيا، في الآيات ذم الذين تخالف أفعالهم أقوالهم. الآيات فيها ذم للذين يقولون ما لا يفعلون. يعجبك قول في الحياة الدنيا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ففي الآية ذم الذين تخالف أفعالهم أقوالهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فالواجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون أول من يعمل بكلامه. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الناس ليأمرهم وينهاهم يجمع أهل بيته ويقول: إني خارج على الناس لآمرهم بكذا، لأنهاهم عن كذا، فلا تكونن أول من يأتمر وأول من ينتهي، وإلا فعلت وفعلت. معنى اتصال. أي أخ أحمد؟
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، تفضل.
ربنا يبارك فيك ويحفظك
وإياكم.
أرجو من فضلكم التذكير بخطر الشعر القادم على مصر، يعني يا ريت لو أمكن ربنا يبارك فيك عبر الشاشات وعبر المنابر، لأن ده خطر عظيم دخيل على مصر.
شكر الله لك وزادك الله حرصا. زادك الله حرصا. يعني أخ أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا على عقيدتك وعلى بلدك. إن شاء الله هذا الموضوع محتاج إلى حلقات تفرض بإذن الله وكتب تدرس. نعم يا حجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أحسن الله عملك.
آمين.
وأعظم
آمين.
أجرك آمين. في الدارين بإذن الله.
آمين وإياك.
أنا أقول حتة قصيرة إن شاء الله.
تفضلي.
يقول جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأكمل وأجمل الدعاء ما دعا به الحبيب صلى الله عليه وسلم وما دونه من الصالحين قطرات طيبات صالحات من بحر الدعاء النبوي. فلو اجتمع الصالحون أجمعين على أن يأتوا بمثل ما أتى به الحبيب صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهير، وإن كان ولا بد من دعاء بشري فلا بد أن يكون معه في النهاية وفيه خير ديني ودنياي. فالمؤمن موفق بتوفيق الله ابتداء بالدعاء انتهاء بالبشر والعطايا من رب البرايا. أما الكافر فلا أبلغ من قول الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والآيات في الآفاق والأنفس كما قال ربنا أكثر من أن تحصر. أما المنافق جد خطير، لأنه يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر، ولكن بفضل الله وكرمه الحنان المنان فإن الذين آمنوا يروا بنور البصيرة وبنور الفرات. فاللهم اجعلنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.
وإياك وإياك حدثنا. بإذن إخواننا بارك الله فيكم، الآيات فيها ذم الذين تخالف أفعالهم أقولا، فلنحذر من أن تخالف أفعالنا أقولا، لنحذر من أن نقول شيئا ونعمل بخلافه. وفيها أيضا ذم الذين يظهرون الصلاح وأفئدتهم هواء، يعني قدام الناس ما شاء الله شيخ المشايخ، أزهد الناس، أورع الناس، أتقى الناس، ما فيش بعد كده بقى، هو في الحقيقة قلبه خال تماما من هذا الوصف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، والعياذ بالله. ومن الدروس المستفادة من الآيات ذم اللدد في الخصومة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، يا سلام انت الحبيب الاول وانت الغالي وانت العزيز، ها، وقلبه مناقض لذلك تماما. وكذلك اذا خاصم يعني فجر، اللدد في الخصومه مذموم. عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابغض الرجال الى الله الألد الخصم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فشدة الخصومة من صفات المنافقين، فينبغي للمؤمن إذا خاصم أن يحذر الفجور من في الخصومة، وأن يحذر اللدد في الخصام. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الشيطان حريص على إيقاع العداوة والبغضاء بين الأحبة، إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. معنا اتصال. أيوة نعم.
أحبك في الله يا عم الشيخ.
أحبك الله تطلع في أخي محمد، تفضل.
وأحب الشيخ محمد حسان جدا إن شاء الله.
أحسن الله إليك وبارك فيك.
كنت عايز بس أسأل عن الصور والصور في الموبايل والكاميرا والأغاني أو الموسيقى عامة يعني.
نعم.
تمام؟
تمام.
بالنسبة لصوت الفجر،
نعم،
يعني أنا في الصيف ببقى كويس ورايح الجامع،
نعم،
لكن في الشتاء بقوم من السرير صدري وجسمي كله مية،
نعم،
فبروح الجامع أصلي الفجر فتعبت عييت.
ماشي.
ينفع أصلي الفجر في البيت ولا لأ؟
اسمع النصيحة والجواب.
لا شكرا يا عم الشيخ.
بارك الله فيك. أما الصور في المحمول والأغاني والمعازف، نغمات الأغاني ونغمات المعازف، فكل هذا لا يجوز أخي محمد. وأما كونك تصلي الفجر في الصيف وتنام عنه في الشتاء بتبقى دافيان وتخاف من البرد، لازم يا اخي محمد تصحى بدري قبل الفجر. الحمد لله ليل الشتاء طويل فبتنام بدري وتشبع نوم. اذا كنت حاسس انك انت بتقوم من النوم دافيان تخاف تطلع بره على طول، يبقى لازم تصحى قبل الفجر بوقت، نص ساعه ساعه، تتوضى على مهلك وتصلي ركعتين كده قيام الليل وتقعد تستغفر حتى تكون من المستغفرين اصحاب، يكون جسمك برد وبقى كويس، وتطلع تصلي الفجر في جماعه. لا يجوز ابدا التخلف عن جماعه اخي محمد لا في الصيف ولا في الشتاء. معنا اتصال اخر يا اخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، انا عملت موقع الكتروني على النت.
نعم.
فطبعا هو كان في قنوات الجزيره المشفره، فمثلا في بطولات ما فيش قنوات بترضى تذيعها غير الجزيره دي.
نعم.
فانا الموقع فيه ناس بتبث القنوات ديات، فانا بس خدت القنوات ديات وحطيتها عندي في الموقع.
نعم.
فان شاء الله يعني هو كده في اشتركت في شركه ارباح تبع جوجل اللي اكبر شركه على مستوى العالم يعتبر في الارباح على النت.
نعم.
فبعتت لي طبعا في الارباح لسه اصلا اول الشهر اللي فات كان حوالي 3000 جنيه. فانا دلوقتي يعني طب انا الفلوس دي مثلا عشان القنوات دي مثلا هي حرام ولا اطلع منها؟ لان قبل كده جريت كنت في المدرسه وجريت ان هي لو في فلوس فيها اشوفها اطلع جزء منها.
يا اخ احمد جزاك الله خير وزادك الله حرصا. هذا الموضوع انا لا اتصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلعلك تسال احد العلماء اللي عندهم يعني خبره بالموضوع بتاعك ده يفيدوك ان شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، أقول من الدروس المستفادة من آيات سورة البقرة في بيان أصناف الناس من المنافقين والمؤمنين ذم شدة الخصومة. المنافق إذا خاصم فجر. المؤمن مش كده، المؤمن هين لين، المؤمن زي ما بيقولوا في الأمثلة كده خلي الباب موارب. يعني زعلت من فلان ما كفلش الباب خالص كده وخلاص، ولا صلح ولا أمان ولا سلام ولا رجعة، أخلي الباب موارب. لما يتدخل أهل الخير يصلحوا بينه وبينه أقول موافق وأمد إيدي الاثنين للصلح. ربنا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال والصلح خير. فالمسلم المؤمن حقا لا يكون أبدا ألد الخصام، هذه صفة المنافق. ومن الدروس المستفادة من الآيات ذم المفسدين في الأرض. سعى في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ففي الآيات ذم المفسدين في الأرض بالمعاصي. المعاصي فساد في الأرض. الأرض لا تعمر إلا بالطاعة، فكل معصية فهي فساد في الأرض. وأكبر المعاصي الشرك ودعوة الناس إليه. فكل عامل بمعصية فهو مفسد في الأرض، لأن الأرض لا تصلح إلا بالتوحيد والطاعة. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن الدروس المستفادة من الآيات ذم الذين يعتدون على زروع الناس وعلى حيوانات الناس وعلى أرواح الناس وعلى الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب بالتحريق بالتدمير. الآيات تنهى عن هذا وتذم الذين يفعلون هذه الأفعال. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. لماذا القتل؟ لماذا النهب؟ لماذا السلب؟ لماذا قطع الطرق؟ لماذا تحريق الممتلكات العامة السيارات وغيرها من المباني؟ لماذا؟ هذا فساد في الأرض. فانظر أيها الناس، هل أنت مصلح أم مفسد؟ أيها الإنسان، هل أنت مصلح أم مفسد؟ معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
سؤال واحد بس.
تفضل.
أيوة، أنا بتوضأ بجيب دم من الفم والدم المختصر بعد ما خلص وضوء بفترة، الصلاة ولا
وضوءك صحيح ولا يأثر على وضوءك ولا صلاتك إن شاء الله. يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في عمرك ويجزيك عننا خير.
اللهم من وياك.
والدتي سألت حضرتك النهارده سؤال يخصني عن زوجي، فأنا سألت اللي هو الطلاق اللي هو حلف علينا بس في الأوضة وقعدت بره للصبح ودخلت نمت.
نعم.
هو قال لي أنا بهددك، عايز أعرف لو بيهددني إيه الحكم في كده، ولو صحيح برضك أحب أعرف إيه الحكم في كده.
يا أم أحمد بارك الله فيك، يجب أن تعلمي ويعلم جميع المشاهدين من المسلمين والمسلمات أنه لا يجوز أن تسأل المرأة في الطلاق الذي حلفه عليها زوجها، بل يجب على زوجها أن يسأل. والنصيحة عليه أن يذهب إلى مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء. يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا بيك.
كل عام بخير.
وانت بصحة وسلامة.
والله أنا بحبك في الله يا عم الشيخ.
حبك الله ونعطيني فيه
يا عم الشيخ. احنا برا وتعبني، تعبنا من اللي بنسمعه في مصر يا عم الشيخ، والله تعبنا وزهدنا.
انت برا فين يا محمد؟
انا في الاردن والله.
طيب وانتوا هناك بقى كده
تعبنا والله يا شيخ، تعبنا من اللي بنشوف على شاشه التلفزيونات.
اسمع بقى، المطلوب منك ايه؟
مطلوب منك كده تدعو للجبهه الانقاذ ان ربنا يهديهم.
اسمع بس يا محمد بقى، عليك كده انت واخوانك تبلغهم الرساله هيد، تجتهدون في طاعه الله وتحرصون على قيام الليل كده ركعتين في جوف الليل، وتدعون الله سبحانه وتعالى لبلادكم مصر ولبلاد المسلمين.
والله
أن يعجل الله بالفرج. أصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. والله تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فألح الله تعالى بالدعاء يا محمد أنت وكل مسلم، وإن شاء الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، الفرج قريب إن شاء الله، فلا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله. نعم. ومن الدروس المستفادة من آيات سورة البقرة ذم من يغضب إذا أمر بطاعة الله أو نهي عن معصيته. ذم الذي يغضب إذا قيل اتق الله، ها؟ لأن الله قال عن المنافق وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسب جهنم ولبئس المهاد. التقوى الله تبارك وتعالى به أمر بها خير الخلق محمدا عليه الصلاة والسلام، قال له يا أيها النبي اتق الله، وأمر بها المؤمنين خير الخلق بعد النبي يا أيها الذين اتقوا الله. فالمؤمن لما يقال له اتق الله يشكر من قاله ذلك، يشكره أنه ذكره بتقوى الله عز وجل، ويسأل الله فاللهم اجعلني من المتقين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. أما الذي إذا قيل اتق الله غضب وأخذته العزة بالإثم، فجزاء ما ذكر الله فحسب جهنم ولبئس المهاد. قال الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك نفسك خليك في حالك، ده من أكبر الذنوب. وهل بيقول لك اتق الله؟ قلوا جزاك الله خير، اللهم اجعلني من المتقين. معنا اتصال يا أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله تعطيني فيه.
ما هي المواضيع العامة التي يجب أن يتناولها خطيب الجمعة أثناء خطب الجمعة، وهل يجوز له أن يشغل المصلين بالردود على المشايخ أو على القنوات الإسلامية؟ لأني رأيت بعض الخطباء في صعيد مصر يفعلون هذا للأسف الشديد تجريحا وتبديعا للمشايخ في خطب الجمعة. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته، زادك الله حرصا وجزاك الله خيرا. نذكر أنفسنا وإخواننا الخطباء أن كل خطيب يقف على منبر يوم الجمعة فإنه قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتقي الله تعالى فيما يقول، وعلى هذا الخطيب أن يتذكر قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالآية العامة في كل قول يتكلم بالإنسان، ويدخل فيها خطبة الخطيب يوم الجمعة، فكل كلمة يقولها الخطيب من فوق المنبر فهي محصية عليه ومسجلة، والله سبحانه وتعالى سائله عنها يوم القيامة: ماذا أردت بهذه الخطبة؟ ما هي أهداف الخطبة؟ ما هي مقاصد الخطبة؟ وهذه الكلمة ماذا أردت بها؟ وهذه الكلمة ماذا أردت بها؟ ثم على هذا الخطيب أن يذكر نفسه بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، منها أن الله هو السميع البصير العليم. فالله سبحانه وتعالى على عرش استوى وهو يسمع كل خلقه، يسمع هذا الخطيب وهو واحد من خلق الله، هو يخطب هذا الخطبة. فإذا تذكر الخطيب أن الله يسمعه فكيف يكون حاله؟ ثم عن اليمين وعن الشمال قعيد بيكتبوا، وبعدين في ملائكة تانية ليوم الجمعة خاصة. إذا كان يوم الجمعة قامت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الداخل أول فالأول، فإذا خرج الخطيب طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر عن الخطبة. فتصور أيها الخطيب أن الله يسمعك من فوق سبع سماوات، وأن ملائكة الجمعة بتسمعك، والملاكين بتوعك الحفظة بيسجلوا لك، ويوم القيامة تعرض على ربك: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. معنا اتصال يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت يا شيخ في أحد وعد قريبي بيشار في كندا وما بيصليش الجمعة، لأن هناك ما فيش صلاة جمعة، ما بيصحاب العمل يعني ما بردوش يخلوا يروح يصلي صلاة جمعة، ما الحكم يعني ترك صلاة الجمعة؟
انصح قريبك بارك الله فيك وأمثاله أن يفر بدينه، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعة تهاونا بها ختم الله على قلبه. وقام ذات يوم على منبر فقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم. نسأل الله تعالى أن يرد شباب المسلمين المغتربين إلى ديارهم وأوطانهم، وأن يستعملهم لعمارة بلدهم إن شاء الله تعالى وبناية وطنهم. معنا اتصال يا أم محمد.
أيوة شيخ.
نعم.
شوف أنا معي فلوس في البنك وشغلها مستحرمة أخذه، بس في بنت يتيمة أعرفها يعني تستحق الفلوس اللي بتطلع شغل الفلوس دي، ما باخدها. في بنت يعني يتيمة تستحقها، أو ممكن قدام بيتنا في شارع ممكن حلال يعني أسوي رصيد بالفلوس.
يا أم محمد، وضع الفلوس في البنك الربوي حرام ولا يجوز، ولا يعفيك من الذنب انك انت ما تاخديش الربا. تقول انا باخد الربا اتصدق به احطه في المصالح العامة، لا يعفيك من الذنب. فيجب عليك ان تعجلي بسحب رأس مالك من البنك وتتوبي الى الله تعالى وتستغفريه، والزيادة تصرفيها فيما شئت، تعطيها لهذه البنت اليتيمة، تعملي بها حدا في المصلحة العامة في الشارع كما اردت ذكرتي، بس المهم أن تقلعي عن الذنب وتسحبي رأس مالك من هذا البنك الربوي. نعم. فنصيحة إخواننا الخطباء أمر هام جدا وهو يطول، ولكني أقول على جميع خطبائنا أن يقرأوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمة الله عليه. أنا أقول الخطيب قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا لعموم المسلمين، فأولى الناس بالتأسي بالنبي خطباء الجمعة. فأنصح إخوان الخطباء أن يقرأوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، وأن يلتزموه وأن يهتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام ولا يخرجوا عنه. كما أنصحهم أن يقدر كل إنسان نفسه، وأن يعرف حده فيقف عنده لا يتعداه، ولا يتكلف أن يخوض فيما لا يحسن الكلام فيه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جميع خطبائنا وأن يجعلهم من المصلحين بإذن الله. أقول أيها الأحبة، إذا قيل لك اتق الله قل لمن أمامك: جزاك الله خيرا، اللهم ارزقني التقوى، اللهم اجعلني من المتقين ولا تغضب منه. فإن الله قال للنبي وهو القائل عليه الصلاة والسلام: والله إني لأتقاكم لله، والله إني لأتقاكم لله. ومع ذلك ربنا يقول له: يا أيها النبي اتق الله. فالغضب عند الموعظة من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قيل لأحدهم اتق الله خر ساجدا لله تواضعا واستجابة لله عز وجل. عن سفيان قال: قال رجل لمالك ابن مغول اتق الله، فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل. وعن الحسن أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه اتق الله، وانصرف الرجل. قال رجل لأمير المؤمنين اتق الله، فقال عمر: ما فينا خير إن لم تقل لنا، وما فيهم خير إن لم يقولوه. إن ما قالوا لناش اتق الله ما فهمش خير، وإحنا إذا ما حدش قالنا اتق الله يبقى إحنا ما فيناش خير. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، كما نسأله سبحانه أن يعجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وأن يخرج البلد والبلاد الإسلامية كلها من هذه الأزمات على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به